السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف رسله وأفضل أنبيائه نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 19 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وقبل أن أنسى، أود أن أنبه إلى أن الإخوة في إدارة الجامع أخبروني على أن في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت هناك محاضرة عامة في هذا الجامع، ولذلك سنضطر إلى التوقف عن الدرس الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، لأن هناك الإجازة المعروفة، ونستأنف اللقاء إن شاء الله في الأسبوع الثالث، أول أسبوع من الدراسة بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. حديثنا هذه الليلة يتعلق باستكمال ما بدأه صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من الكلام على بعض صفات الله سبحانه وتعالى والقواعد المترتبة عليها، وعلى تعليق الشارح الإمام الطحاوي الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ولكن هذا الجزء من هذا الكلام الذي سيأتي الكلام عليه يتسم بشيء من الصعوبة أعانكم الله، وذلك لأنه سيتناول الرد على بعض المصطلحات الكلامية وبعض القضايا الكلامية والرد عليها، وهذا يحتاج إلى الرد عليهم بسلاحهم، وهذا يقتضي ألا نستغرب وجود بعض العبارات التي تحتاج إلى تحليل وإلى بيان وإلى توضيح. وبلا شك أنه كلما ابتعد الإنسان عن مصطلحات الوحي بشطريه من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما كان التعقيد والانغلاق والرعونة والصعوبة. وأما الحق الرباني الوحي الإلهي فإنه يتضح أو يتميز ويتسم في دلائله بالوضوح وبالسهولة وبقوة الحجة وقوة الإقناع والسلامة من المعارض لكننا نضطر في دراساتنا العلمية إلى استعمال سلاح القوم للرد عليهم وبيان ما هم عليه من مخالفة للحق وبعد عن الصواب. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلام الشارح، ثم نعقب عليه بكلام صاحب المتن، ثم نعقب عليه بكلام الشارح. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المتن رحمه الله: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه وصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام؟ ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته تعالى قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. صاحب المتن الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي أراد أن يشير إلى مسألة أثارتها الجهمية وتلقفها من بعدهم المعتزلة ومن تأثر بهم في قضية الصفات واتصاف الله سبحانه وتعالى ومتى اتصف الله سبحانه وتعالى بها. فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من صفاته الناس منه على ثلاث طوائف، الناس منه على ثلاث طوائف. فالجهمية والمعتزلة زعموا أن الله لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد ظهور آثارها، لم يكن له أسماء ولم يكن له صفات سبحانه وتعالى إلا بعد ظهور آثارها. فمثلا صفة الخلق لم يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الخلق كما زعموا إلا بعد وجود المخلوقات. هذا قول الطائفة الأولى وهم الجهمية والمعتزلة. جاء من بعدهم الأشاعرة والماتريدية فقالوا إن الله كان متصفا بصفات وله أسماء لكن لم تظهر آثار أسمائه وصفاته إلا بعد هذا الخلق المنظور، ويلزم من ذلك أن الله تعالى بقي زمانا طويلا معطلا عن أفعاله عز وجل، عن هذه الأفعال وعن هذه الآثار. هذا قول الأشاعرة والماتريدية. الطائفة الثالثة وهو قول أهل السنة والحديث قالوا، وهو ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا النص حينما قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته تعالى أزليا، فهو الأول تعالى بصفاته وهو الآخر، وصفاته سبحانه وتعالى لا بد منها قبل وبعد ظهور آثارها، ولم يكن معطلا عن شيء من آثار صفاته سبحانه وتعالى لأنه الفعال لما يريد. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أراد من هذا السطر أن يرد على الجهمية والمعتزلة، على الذين قالوا بأن الله لم يكن متصفا بصفات حتى ظهرت آثار هذه الصفات فوصف بها سبحانه وتعالى، وأرادوا من ذلك وبنوا عليه على اعتبار أن صفات الله تعالى مخلوقة، وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن، المسألة المشهورة المعروفة التي امتحن فيها علماء السنة كما لا يخفى على الجميع. فبناء على هذا يقول صاحب المتن رحمه الله تعالى يرد على هذه الفرية وعلى هذا المنزع الخطر في صفات الله عز وجل، يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وهذا رد صريح عليهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني ما اكتسب الصفة بعد وجود آثارها وبعد وجود الخلق وإحداثه. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا هو معنى اسم الله عز وجل أو اسمي الله عز وجل الأول والآخر التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا تفسير نبوي لأسماء الله تعالى الحسنى التي ذكرها الله عز وجل في أوائل سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا هو معنى هذه الأسماء في هذه العبارة. ونلاحظ مخالفة هؤلاء الجهمية ومن تأثر بهم ممن جاء من بعدهم في تقرير هذه المسألة. أما الشارح فيقول رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. وهذا رد صريح على أولئك الجهمية الذين زعموا بأن الله لم يتصف بهذه الصفات إلا بعد وجود خلقه تعالى. لماذا؟ قال: لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها نقص، صفة نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال: ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. يعني لو قلنا بمقولة الجهمية والمعتزلة أو حتى بمقولة الأشاعرة للزم من ذلك أن يكون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون الله منزه، أن يكون الله لم يكن متصفا بصفات الكمال حتى خلق الخلق فاتصف بتلك الصفات، وهذا الله منزه عن ذلك، فهو لم يزل بصفاته سبحانه وتعالى منذ الأزل عز وجل. وإن كانت الآثار هذه الصفات كانت بعد أن لم تكن، وهذه مسألة التي سيأتي الكلام على تفصيلها. حينما قال هنا، قال الشارح: لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، هنا أشار إلى شيء من تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. وهذا يجرنا إلى الحديث، وإن كان سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم من الدروس الماضية، لكنه يجرنا إلى الإشارة والتذكير بتقسيمات وأنواع الصفات وتقسيمات الصفات باعتباراتها المختلفة، لأنها بكل اعتبار يكون هناك تقسيم بهذا الاعتبار. فالصفات تنقسم باعتبار دليلها إلى صفات عقلية خبرية وإلى صفات خبرية. والصفات العقلية الخبرية التي دل عليها الخبر الوحي والعقل يدل عليها كذلك، كصفة الحياة وصفة العلم وصفة القيومية وغيرها من الصفات لله سبحانه وتعالى. أما الصفات الخبرية فقط فهي التي دلنا عليها الخبر، ولولا أنه جاء النص والخبر عن الله سبحانه وتعالى لم يكن للعقل سبيلا للدلالة عليها والاهتداء إليها. هذا بالنسبة لتقسيم الصفات باعتبار دليلها. أما باعتبار مدلولها فهي تنقسم إلى قسمين، وسبق أن أشرنا إليها في الدروس الماضية في هذا الموضوع، وهي الصفات الثبوتية وصفات النفي، أو تسمى بالصفات السلبية، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا صفات ثبوتية وصفات نفي أو صفات سلبية، فباعتبار مدلولها تنقسم إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار متعلقها إلى قسمين أيضا. الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار مدلولها أو باعتبار متعلقها إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات اختيارية. صفات ذاتية وصفات اختيارية، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل. فهذا هو التقسيم للصفات الثبوتية باعتبار متعلقها، باعتبار متعلقها. الصفات الاختيارية تنقسم إلى أربعة أقسام. الصفات الاختيارية الفعلية تنقسم إلى أربعة أقسام، أولها الأفعال، أفعال الله عز وجل كالخلق والنزول والاستواء وغيرها، فهذه صفات أفعال اختيارية لله عز وجل. ومنها وهو الثاني الأقوال، صفات الأقوال كالأمر والنهي وغيرها، فهذه صفات أقوال اختيارية. والثالثة الأحوال كالغضب والرضا والسخط والفرح وغيرها، هذه صفات اختيارية من صفات الأحوال، من صفات الأحوال. والرابع صفات الإدراكات، صفات الإدراكات كالسمع والبصر ونحوها. الصفات الاختيارية منها ما يكون دائما ملازما للذات، ومنها ما تكون الصفة قائمة وأحوالها مختلفة من حال إلى حال، كصفة الغضب والرضا والفرح والسخط وغيرها من هذه الصفات. أما الصفات الذاتية فهي الملازمة للذات لا تنفك عنها أبدا، لا تنفك عنها أبدا. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها مثال، قال: كالخلق والتصوير، كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والاتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك. التصوير طبعا مأخوذ من قول الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور، فالصفة هنا مشتقة من اسمه سبحانه وتعالى المصور، والتصوير هو التشكيل والوضع على هيئة معينة، وصوركم فأحسن صوركم سبحانه وتعالى. فقال: لا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. لماذا؟ قال: ونحو ذلك مما وصف به نفسه تعالى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. هذه الصفات الفعلية وهذه الصفات الاختيارية كالصفات الذاتية أيضا لا ندرك حقيقتها، لا ندرك كيفيتها، نعم نعلم معانيها، نعلم دلالاتها، نعلم مراد الله سبحانه وتعالى منها بما دلنا عليها اللسان العربي الذي أنزل الله به القرآن، أما كيفياتها وحقائقها وكنهها فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن العلم بالصفات مبني على العلم بذاته سبحانه وتعالى، وذاته سبحانه وتعالى غيب لا يعلمه إلا الله، فكذلك بالنسبة إلى حقيقة وكنه صفاته لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وحقيقته التي هي تأويله، والتأويل في هذه الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا هو أحد معاني التأويل الشرعية، والتأويل بمعناه الشرعي أو التأويل من حيث العموم يأتي على ثلاثة معان: تأويل ممدوح جائز مشروع، وتأويل مذموم. التأويل المشروع والممدوح يأتي وهو التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ومن معانيه وهو المقصود هنا التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وهذا هو معناه هنا. أما التأويل المذموم فهو التأويل على مصطلح المتأخرين من المتكلمين الذين قالوا بأن التأويل هو صرف معنى اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا هو التأويل المذموم الذي ذمه السلف وذمه العلماء. قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، وهذا معنى التأويل المذموم. فالتأويل الأول التي هي تأويله بمعنى حقيقة ما يؤول إليه، وهذا من التأويل الجائز والتأويل المحمود والمشروع. أما التأويل بمعنى بمصطلح المتأخرين وهو صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى مرجوحة، فإن هذا من التأويل المذموم، وهو الذي عناه الشارح هنا بقوله: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال: ولكن أصل معناه معلوم لنا. أصل معنى الصفة حينما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات، فأصل معناها معلوم لنا. حينما يخاطبنا الله عز وجل بقوله: ثم استوى على العرش، فالاستواء معلوم لنا في لغتنا، في لغة العرب التي نزل بها القرآن والتي خاطب الله سبحانه وتعالى الجبريل، وخاطب جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي، فمعلوم معناها، وهو الذي بلغنا إياه إلى ساعتنا هذه. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول. والشارح رحمه الله تعالى هنا ذكر جزءا من أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الشاهد، وبقية الأثر هو في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، وهذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة في موضوع الأسماء والصفات. الاستواء معلوم من حيث المعنى الذي خاطبنا الله تعالى به بدلالة اللغة التي خوطبنا بها، الاستواء معلوم. المجهول ليس هو المعنى، إنما الكيف، كيف استوى، هذا مجهول وهذا غيب، وهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يورد إرادا مشكلا وفيه تمويه فيقول إن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا الكلام ليس بدقيق، وإنما نصوص الأسماء والصفات هي على ثلاثة أنحاء: ألفاظ محكمة واضحة، ومعان معلومة محكمة أيضا وواضحة ومعروفة بلغة العرب، وكيفيات مجهولة، وهذه هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فلذلك لا يجوز إطلاق أن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه، وإنما المتشابه منها هو كيفيات هذه الصفات، هذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: والكيف مجهول، يعني محجوب عنا معرفته، ولو كان لنا مصلحة في معرفة ذلك لأخبرنا الله تعالى به، أما وقد حجبه الله تعالى عنا، فدل ذلك على أمرين: على أنه أولا لا سبيل إلى معرفته، فالعقول مهما حاولت لا يمكن أن تدرك ذلك، فهذا من المستحيل. والأمر الثاني أنه لو كان ثمة فائدة ومصلحة لنا في معرفة كيفية تلك الصفات لدلنا الله وأخبرنا عنها. والله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه تعالى بصفات ندرك من خلالها عظمة الرب سبحانه وتعالى، ونتعرف على الله عز وجل من خلال هذه الأسماء والصفات، نتعرف على عظيم شأنه سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من الأمور. فتعظيم الله عز وجل كاف من خلال دلالتنا على أسمائه تعالى وصفاته وعلى معانيها. أما كيفياتها فأمر غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كما قلت هذه قاعدة عند أهل السنة كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأكثر كلامه وهو إمام دار الهجرة أكثر كلامه من الكلام القليل، لكنه قواعد ينبني عليها كلام كثير، منها هذه القاعدة، وهي مطردة كما قلت عند أهل السنة في جميع الصفات. فالصفة ثابتة دل عليها النص من القرآن والسنة أو من أحدهما، والمعنى معلوم لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، والكيف مجهول، فجميع كيفيات الصفات كيفيات صفات الله عز وجل مجهولة لنا، لا سبيل إلى معرفتها والوصول إليها. يضاف إلى ذلك وهو ما لم يذكر هنا، والإيمان به واجب، الإيمان بالأسماء والصفات التي سمى الله تعالى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بها واجب، ونكرانها كفر كما تقدم في كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة فيما سبق من الكلام. والسؤال عنها بدعة، بمعنى لا يجوز أن يسأل السائل عن كيفية صفات الله عز وجل، لا يجوز لنا أن نسأل كيف استوى سبحانه وتعالى، ولا كيف نزول الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل، ولا كيفية مجيء الله عز وجل، ولا كيفية يده، ولا صفاته، ولا إلى غير ذلك من الأمور. فهذه قاعدة مطردة عند أهل السنة، كما أسلفت كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى قواعد كلمات قليلة لكنها تحمل ويندرج تحت طياتها كلام طويل جدا ومعان كثيرة. من هذه القواعد المهمة في التلقي هي قوله رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وما دامت العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء والمرسلين، فلا يجوز أن يؤخذ قول أحد بالتسليم المطلق حتى لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا يدل على خطأ وخطل من يتخذ زعماء أو رؤساء أو العلماء ويجعل الحق ما قالوه والباطل ما ردوه، هذا غلو، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في التلقي. فالذي يؤخذ كلامه بإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه المعصوم، أما من عداه فكل كلام يعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ شأوه من العلم والمكانة والفضل والمنزلة، لأنه غير معصوم. فإن وافق الحق قبل وعلى العين والرأس، وإن خالفه رد. وفي هذا يقول الإمام، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأنه لا يعدل بكلام المعصوم، لا يعدل به كلام غيره البتة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بكلام يقدم على كلام الله ولا كلام رسوله لأي كائن من كان. هذه إحدى القواعد من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. والثالثة ولا نطيل، قوله رحمه الله تعالى: لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، كلمات قليلة لكنها قاعدة. فالأمة هذه لا يمكن أن تصلح ويصلح حالها إلا بما صلح به أولها، وهو الاعتصام الحقيقي بالكتاب والسنة. فإذا أرادت الأمة الصلاح والسلامة فعليها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا حادت عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمصيرها بقدر بعدها عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر ما يكون من البعد عن الصلاح. هذه نماذج من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وله يعني قواعد أخرى، لكن هذه أمثلة على ما ذكره رحمه الله تعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، فذكر الشاهد من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا، قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. الأحوال كما أشرنا قبل قليل في التقسيم هي أحد أنواع الصفات الاختيارية، والأحوال كالغضب والرضا والسخط والفرح ونحوها. قال: هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت. لماذا؟ لأنها من الصفات الاختيارية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى وحكمته، فيغضب إذا شاء ويفرح متى شاء ويسخط على من شاء، ولا يلزم أن تكون دائما في حال واحدة. قال: تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة، وهذا دليل على أن الغضب ليس دائما لله عز وجل، وهذا من فضل الله ورحمته، وإنما يكون في حال دون حال. ذكر الشاهد من ذلك في حديث الشفاعة المشهور المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. دل على ماذا؟ على أن الغضب يكون في وقت دون وقت، ولا يكون على وتيرة واحدة. ففي ذلك الموقف الرهيب، في أيام الموقف العظيم، في الوقت الشفاعة العظمى والمقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم، يغضب الله تعالى غضبا لم يغضب مثله قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يغضب بعده مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهذا هو الشاهد من الحديث. قال: لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، يعني يغضب إذا شاء كيف شاء متى شاء على من شاء، وهذا غير ممتنع على الله عز وجل، لأنه يريد من خلال هذا الكلام أن يرد على القائلين بمسألة حلول الحوادث، ويقولون: إذا قلتم بأن الغضب يكون في حال دون حال وقضية الصفات، يلزم من ذلك حلول الحوادث بالله عز وجل، وهذا في زعمهم هذا ممتنع على الله عز وجل. إذن ما هو المصير وما هو الواجب؟ إذن ننفي عن الله عز وجل هذه الصفات المتعلقة باختياره عز وجل. وهذه شبهة القائلين بهذه المقولة، والتفصيل فيما سيأتي من الكلام إن شاء الله في الرد على هذه الدعوة. قال: ولأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار، لأن كونه غضب غضبا لم يغضب قبله، هذا حدوث بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الحدوث أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيأتي الكلام عليه في تفصيله، لأنه لا يقوم به سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته عز وجل، ولكن هذا من صفاته المتعلقة بمشيئته وإرادته. لماذا؟ لأن الله تعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه عز وجل. قال: ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. قال: لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. لماذا؟ قال: لأن أصل الصفة قائم بالله عز وجل، وهو الاختيار لله عز وجل. أما أفراد هذه الصفة وآحادها فإنها تقع متى شاء كما شاء. والصورة في ذلك أوضح مما ذكر هنا، وهي في صفة الكلام لله عز وجل. فالله عز وجل لم يزل متصفا بصفة الكلام عز وجل قبل أن يتكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن، فهو متصف بهذه الصفة، ثم الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. ومعنى ذلك أن أصل الصفة قديم قائم أزلي قائم بذات الله عز وجل، أما أفراد الكلام فكائنة بعد أن لم تكن، كائنة على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. فحينما كلم الله موسى تكليما كلمه في حين محدد لم يكن متكلما بذلك قبله ولا بعده، وحينما كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كان في وقت وحين وآن محدد. وحينما يكلم الله تعالى أهل الموقف ويكلم الله المؤمنين يوم القيامة نسأل الله الكريم من فضله، فهذه لها أوقات محددة وفي حين محدد. فهذه أفراد الكلام تكون بعد في الوقت الذي يريد الله عز وجل وكما يشاء سبحانه وتعالى. أما أصل الصفة فهو متعلق بالموصوف سبحانه وتعالى، أزلي لا أول له. وهذا لقطع الطريق على الذين زعموا بأنكم إذا قلتم بأن كلام الله كائن بعد أن لم يكن فمعنى ذلك أنه مخلوق، وهذه شبهة المعتزلة في قولهم بخلق القرآن. فيقول هنا يوضح الصورة قال: ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لأنه لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. يشير إلى 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 يعني العبارة منطقية وعبارة مقبولة لا إشكال فيها، في أن الاتصاف بالصفة يكون بالقوة ويكون بالفعل، يكون بالقوة ويكون بالفعل. الشخص متصف بالقوة إذا كان قادرا على الفعل وإن لم يكن واقعا منه في تلك اللحظة. فالإنسان السوي يعتبر من صفاته أنه متكلم وإن لم يكن يمارس الكلام في تلك اللحظة، فنقول الإنسان السوي متكلم من صفاته الكلام وإن لم يكن يمارس تلك يمارس الكلام بالفعل في تلك اللحظة. أما حينما يتكلم ونسمع كلامه فنقول بأنه متكلم بالفعل، متكلم بالفعل. مثال آخر: المتعلم يسمى متصف بالكتابة، نقول طالب الجامعة مثلا يعتبر كاتب متصف بالكتابة. متى يكون متصفا بالكتابة؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يكتب فهو قادر على الكتابة. لكن الصغير لا يسمى متصف بالكتابة ولا نقول كاتب، لأنه لو أراد فإنه لا يستطيع. فهو بهذا المعنى متصف بالكتابة بالقوة لا بالفعل. متى يكون متصفا بالكتابة بالفعل؟ إذا مارس الكتابة، أخذ القلم وبدأ يخط بيمينه، فنقول إنه كاتب بالفعل. أما إذا كان قادرا على الكتابة ولا يكتب فإنه يعتبر متصف بالصفة بالقوة لا بالفعل. هذا هو التفريق بين الصورتين. ولذلك قال بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. قال: وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة. ومعنى ذلك أننا نقول بأن الله عز وجل، وله المثل الأعلى، أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام بالقوة ومتصف بصفة الكلام بالفعل حينما يتكلم سبحانه وتعالى. وعليه فالصفة لها أصل متعلق بذات الله عز وجل وهو أزلي، ولها الأفراد الحادثة الكائنة هي التي تكون بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فإذن أصل الصفة قديم متعلق بذات الله عز وجل، وأفراد الصفة كائنة بعد أن لم تكن. ثم أشار، ولن ندخل نحن في تفصيل هذه المسألة لأنه سيفصلها في جانب آخر، فيقول، وهو إشارة إلى مسألة حلول الحوادث وهي شبهة القوم في نفي الصفات الاختيارية. قالوا لأننا إذا قلنا بأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، والله يغضب حينا ويرضى حينا، وأن الله عز وجل يفرح أحيانا ويسخط أحيانا، قالوا هذه التغيرات هذه حوادث، والله في زعمهم لا تحل به الحوادث، لأن لو قلنا به أنه تحل به الحوادث فالحوادث مخلوقة فيكون محلا للمخلوقات، والله منزه عن ذلك. بناء على هذه الشبهة الباطلة نفوا صفات الفعل الاختياري لله عز وجل، وهذه التي أجمع على نفيها الجهمية الغلاة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وهي صفات الفعل الاختيارية. وشبهتهم هي مسألة حلول الحوادث، ما يسمى بمسألة حلول الحوادث لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف
قال رحمه الله: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل.
هذا نفي باطل. هذه المسألة مسألة حلول الحوادث. قبل الكلام في تفصيلها، أولا ما هو الموقف الشرعي من مثل هذه المصطلحات؟ هذا مصطلح حادث، مصطلح يحمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فما هو الموقف من مثل هذه المصطلحات؟ وستتكرر معنا للأسف في هذا المقطع في أكثر من عبارة. الأصل هو عدم استعمالها لا بنفي ولا بإثبات. لماذا؟ لأنه لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، لكنها تحمل معان صحيحة وتحمل معان باطلة، فنقبل منها المعاني الصحيحة ولكن نعبر عنها بالتعبير الشرعي، ونرد المعاني الباطلة منها. هذه هي القاعدة في الألفاظ المجملة عموما. الأصل عدم استعمالها. الألفاظ المجملة ما هي الألفاظ المجملة؟ هي الألفاظ التي لم يرد لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، وهي مجملة تحتمل معان صحيحة وتحتمل معان باطلة. الأصل والقاعدة فيها عدم استعمالها وعدم ذكرها لأنها من الألفاظ المحدثة والمبتدعة، لكن عند ذكرها فإنها لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق إلا بعد الاستفصال والتبين ماذا تريد من ذلك. فإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى لكن رد اللفظ لأنه مجمل يحتمل معنى باطل، وعبر عن المعنى الصحيح بالألفاظ الشرعية والمعاني والألفاظ الشرعية. وإن أراد معنى باطلا رد اللفظ والمعنى. هذه القاعدة في الألفاظ المجملة، ومنها مسألة حلول الحوادث. ماذا يقول الشارح رحمه الله تعالى؟ يقول: حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. طبعا هذه قضية عندهم مسلمة لا تقبل النقاش، منفية عندهم لا تقبل النقاش. قال: لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. إذن فهي من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة لم يرد فيها نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة، وفيها إجمال. فيها إجمال يعني تحتمل معان صحيحة ومعان باطلة. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح لا تحل به الحوادث، بمعنى أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته، أو أنه يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. لكن ليس هذا هو الذي يعنونه في إطلاقها وإيرادها، وهو المعنى الثاني، وهو قوله وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وهذا هو الذي يريده المتكلمون حينما يقولون بأن الله لا تحل به الحوادث، يعني لا تقوم به الصفات الاختيارية، يعني لا يفعل ما يشاء تعالى الله، لأنهم يقولون بأن الصفات الاختيارية كائنة بعد أن لم تكن وتكون بعد أن لم تكن، وهذه بهذا المعنى هي من الحوادث، والله منزه أن يوصف بشيء من الصفات ولا تقوم به الحوادث، معنى ذلك أن ننفي جميع الصفات المتعلقة بمشيئته واختياره التي هي الصفات الاختيارية بهذه الشبهة. إذن مسألة حلول الحوادث، هذه العبارة وهذا الإطلاق من الألفاظ المجملة، والموقف الشرعي منها أنها لا تقبل ولا ترد إلا بعد التفصيل والاستفسار. فإن أريد منها معنى صحيحا وهو أنه لا يحل به سبحانه وتعالى بذاته المقدسة شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى صحيح ودلت عليه النصوص. وإن أريد به أنه لا تقوم به صفة من صفاته الاختيارية بمعنى أنه لا يفعل ما يشاء، فهذا معنى باطل مردود. والمتكلمون حينما يريدون هذه القاعدة يعنون بها المعنى الباطل للمعنى الصحيح، وهذا يبدو والله أعلم كاف في تفصيل هذه القضية، وسيأتي للمصنف رحمه الله تعالى فيها تفصيل أوسع فيما سيأتي. قال رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني
وهو غير لازم له، لا، وهو غير لازم له. نعم نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه،
لم ينقطع معه. نعم، يقول أهل الكلام المذموم حينما يطلقون نفي حلول الحوادث يقولون بأن حلول الحوادث بالله منفي عن الله عز وجل. لا شك أن السني والمسلم يقول طبعا هذا الإطلاق وهذا العبارة أن الله عز وجل ليس محلا للحوادث. السني يأخذ المعنى المتبادر من هذا الإطلاق وهو أن الله عز وجل ليس محلا للحوادث، يعني أن الله ليس محلا لشيء من مخلوقاته عز وجل، وهذا حق لأنه لا يحل به شيء من مخلوقاته عز وجل، لكن المتكلم يريد من ذلك أمرا آخر، يريد الوصول إلى نفي الصفات الاختيارية. فإذا سلم السني وقال بأن الله لا يحل به شيء من الحوادث، قال إذن الصفات الاختيارية حوادث، كون الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، كون الله عز وجل يجيء وينزل، كون الله عز وجل يفعل ما يشاء، هذه كلها أمور حادثة. والله وأنت سلمت لنا بأن الله لا يحل به شيء من الحوادث، إذن يلزمك نفي هذه الصفات الاختيارية. هذا معنى كلام الشارح رحمه الله تعالى هنا. فلذلك يقول: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك. يقول نعم، أن الله ليس محلا للحوادث على مفهوم السني لا على مفهوم المتكلم، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. لاحظتم؟ قال: فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية. قال: الصفات الاختيارية حوادث، الغضب حادث، الرضا حادث، الفرح حادث، النزول حادث، وأنت سلمت معي بأنه ليس محلا للحوادث، إذن يلزمك أن تنفي هذه الصفات. فلذلك قال ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له. غير هنا ضرورية جدا، هذه يعني نفي هذه الصفات غير لازم لنفي حلول الحوادث، لأن نفي حلول الحوادث هو نفي حلول المخلوقات، وهذه من صفات الله وليست من المخلوقات، فليست لازمة له. فغير هنا ضرورية إذا كانت غير موجودة في النسخة التي بين أيديكم، وهي موجودة عندي هنا. قال وإنما، وهذه النسخة القديمة، نسخة تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل حينما سلم له بأن الله لا تحل به الحوادث. هذا التسليم والنفي من غير استفصال خطأ، فجره إلى إلزامه بما هو ليس بلازم وهو نفي الصفات الاختيارية. قال وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وبناء على ذلك فالقاعدة عند أهل السنة كما تقدم أن الألفاظ المجملة لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، وإنما يستفسر ويستفصل عن ماذا يريد، فإن أراد معنى صحيحا قبل وعبر عنه بالألفاظ الشرعية التي لا تقبل المعنى الباطلة، وإن أراد معنى باطلا رد اللفظ والمعنى. قال
رحمه الله وكذا مسألة الصفة هي زائدة على الذات أم لا؟
هل هي زائدة؟
أحسن عليك. وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له.
نعم، لما ذكر أن من الألفاظ المجملة التي قام عليها منهج ومذهب المتكلمين، وأن الأصل فيها والقاعدة التي يجب أن تراعى أنها لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فيقبل الصحيح ويرد الباطل، قال هذه العبارة موجودة عند المتكلمين في قضايا كثيرة، منها ذكر من هذه المسائل وهي الألفاظ المجملة صفة، مسألة الصفة هل هي زائدة عن الذات أو ليست زائدة عن الذات. هذا من الكلام، كلام المتكلمين الذي لا يعني لا قيمة له ولا حاجة إليه ولا فائدة من ورائه، ولكنهم يريدون من خلال ذلك نفي الصفات. كل هذا الكلام المراد منه نفي الصفات، إثبات نفي الصفات عن الله عز وجل. لما قالوا بحلول الحوادث أرادوا من خلال ذلك نفي الصفات عن الله عز وجل. لما قالوا هل الصفة هي عين الذات أو ليست عين الذات، يريدون أن يقولوا بأن كل ما سوى ذات الله عز وجل فهو مخلوق، إذن الصفات صفات الله مخلوقة فهي منفية عن الله عز وجل. فهذه أيضا من الألفاظ المجملة حينما يقولون هل هي زائدة عن ذات الله عز وجل أو ليست زائدة، نقول هذه من الألفاظ المجملة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وإنما ماذا تعني وماذا تريد من وراء ذلك، فيستفسر ويستفصل. فمثال آخر لفظ الغير، الغير هل الله هو صفاته أو صفاته غيره أو صفاته غيره؟ لفظ الغير هذا وهي من الحروف التي معروف معناها ومعروف دلالتها في اللغة، حملوها على معان أخر غير المعاني التي جاءت في لسان العرب واستعملها ووردت في القرآن وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون من وراء ذلك هذه القضية وهي إثبات نفي الصفات. ما دامت أن الصفة غير موصوف، ما دامت أن الصفة غير الموصوف فكل ما سوى الله فهو مخلوق، إذن الصفات مخلوقة، إذن ننفيها عن الله عز وجل. فقال وكذلك لفظ الغير، طبعا الأصل في لفظ غير أنها لا تدخل عليه إلا التعريف لأنه حرف، وأل التعريف لا تدخل على الحروف. فالغير هنا قال فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. لفظ غير هذه اختلفوا في تحديد معناها، تركوا المعنى اللغوي، المعنى المصطلح في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا لهذه الألفاظ وهذه الحروف العربية، أحدثوا لها مصطلحات خاصة بهم. واختلفوا في هذه المصطلحات ولم يتفقوا عليها، فكل يضع مصطلحا يخدم مذهبه وعقيدته. فجاءت المعتزلة فقالوا معنى غير هو ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، الشيء الذي يجوز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، هذه نقول إن هذا الشيء غير الشيء الأول. وبهذا المعنى، بهذا المعنى المحدث المصطلح عليه للفظ الغير، فتكون الصفات غير الذات، لأنه يعلم بأحدهما وقد يجهل بعض الصفات. جاء من يقابلهم في الطرف الآخر وهم الأشاعرة، ففسروا لفظ غير وجعلوا لها اصطلاحا خاصا بهم يخدمهم هم على عكس قول الآخرين، فقالوا ما جاز مفارقة أحدهما للآخر، إذا كان يقبل المفارقة زمانا أو مكانا أو حالا فهو غيره، ومعنى ذلك أن الصفات غير الذات، لأنها الصفة لا تقبل مفارقة الموصوف، ولا تقوم الصفات إلا بالموصوف. وبناء على هذا بنوا مقولتهم. لا نريد الحقيقة أن ندخل في تفصيلات هذه المقولات التي لا ينبني عليها خير ولا فائدة ولا مصلحة، لكنها ذرائع باطلة أرادوا من خلالها الوصول إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذه داخلة في ضمن الألفاظ المجملة. من الألفاظ المجملة أيضا لفظ الافتقار. الافتقار فسروا اللزوم بمعنى الافتقار، ونحن نقول بأن الصفة لازمة للموصوف، لازمة للموصوف، بمعنى لا تقوم الصفة إلا بموصوف. قالوا إن اللزوم بمعنى الافتقار، ومعنى ذلك أن يكون الموصوف مفتقرا إلى صفاته، والله تعالى غني عن غيره، فيلزم من إثبات الصفات الافتقار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه من المداخل الشيطانية والشبهات الخبيثة في نفيهم للصفات. لا ندخل في هذه المتاهات التي لا خير فيها. يقول
قال رحمه الله: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا
وإنما يفرض الذهن ذاتا
وصفة
كلا على حدة
كلا وحدة، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهم عن الآخر في الخارج.
في الخارج، نعم، هذا يعني تطبيق لاستعمال هذا اللفظ المجمل وهو لفظ غير. فهل الله سبحانه وتعالى غير صفاته ولا ليس هو غير صفاته؟ ومن صفاته كلامه سبحانه وتعالى، فهل الله عز وجل هو غير كلامه أو كلامه غيره ليس بغيره؟ هذه العبارة وهذا التفصيل وهذه الاستعمال، هذه من الألفاظ المجملة، ماذا تريدون بلفظ غير؟ فإن أرادوا معنى صحيحا قوبل المعنى الصحيح من غير استعمال هذا اللفظ. فيطلق الموصوف، تطلق الصفة ولا يراد بها الموصوف، فتكون الصفة غير الموصوف على معنى، وتطلق الصفة ويراد بها الموصوف أحيانا، فلا نقول بأنها ليست هو هو. ولذلك قال أئمة السنة أنهم لا يطلقون على صفات الله تعالى وكلامه، لا يطلقون أنها غيره ولا أنها ليست غيره. لماذا؟ لأن هذا لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ويحتمل معنى باطلا، فلا يطلق هذا ولا يطلق هذا، وإنما يستفسر. فإن أراد المعنى الصحيح قبل. قال ولذلك فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، لأنه ليست هناك ذات منفصلة عن الصفات، ليس هناك ذات مجردة عن الصفات. نعم العقل قد يتصور في الذهن، قد يتصور ذلك، والعقل يتصور المستحيلات، لكنها لا وجود لها في الواقع. نعم ننتظر الأذان. الحمد لله. استكمالا لكلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الألفاظ المجملة والموقف منها، ومن هذه الألفاظ هل الصفات هي عين الذات أو غير الذات، هل هي هي أو ليست هي؟ هذا لفظ مجمل، فيقول المصنف الشارح فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، يعني بهذا المعنى فهذا منتف عن الله عز وجل، فلا نقول بأن الصفات غير الذات. قال وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، وهي بهذا المعنى الصفة غير الموصوف والصفة غير الذات بهذا المعنى. لكن بقي أن اللفظ مجمل. قال ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، لا يوجد شيء موجود البتة ليس له صفة، مستحيل وجودا حقيقيا في الواقع. نعم قد يكون له وجود في الذهن، فالذهن يتخيل المستحيلات، لكن أن يكون هناك موجود حقيقة ليس هناك موجود إلا وله صفة، وأدنى الصفات اللازمة له صفة الوجود، فهو موصوف بأنه موجود إذا كان واقعا في الخارج. ولهذا قال ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، كلا على حده، يفترض ذاتا مجرد عن الصفات وصفات ليست متعلقة بالذات، هذا في وجود ذهني فقط لا في الواقع. قال ولكن ليس في الخارج، في الخارج يعني في الواقع، ذات غير موصوفة، فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود، ما دام موجودا فهو موصوف بصفة الوجود أدنى شيء. نعم قال فإنها لا تنفك عن الموجود، وإذا كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. نعم قال
قال رحمه الله وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت نعم أعوذ نعم بالله
يقول نعم يقول. وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، الصفة لا نقول هي عين الموصوف ولا هي غيره. لماذا؟ قال: هذا له معنى صحيح، له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها. وليست غير الموصوف، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. لذلك قال الشيخ صاحب المتن قال: لا زال بصفاته قديما، ولم يقل لا زال، لم يقل وصفاته، قال لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته. لماذا؟ لأن الواو تقتضي المغايرة، الواو قد تقتضي المغايرة في بعض استعمالاتها وليس دائما. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه، والله بقدرته، والله بنوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الغيرية هذه تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا، وتحتمل معنى باطلا. ولذلك الموقف، وإن كان يعني سيأتي الكلام فيه يعني من الألفاظ المجملة هذه، منها مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو عين المسمى أو هو غير المسمى؟ هذه أيضا من المسائل الكلامية التي أثيرت، وهي من الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيحا وآخر سيئا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الموقف من الألفاظ المجملة عموما، يقول: فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما يكثر فيه التنازع بالنفي والإثبات. أنت تنفي على معنى صحيح، وهو يثبت على معنى صحيح، فكونه لفظ مجمل يحتمل هذا وذاك، فأول خطوة هو لا بد من الاستفسار والتفصيل ليتضح الكلام ويعرف هل هذا مقبول أو مردود على بينة ووضوح في ذلك الأمر. أما أن يبقى لفظا مجملا تنفي وأنت تعني معنى منفيا، وهو ينفي يثبت ويعني معنى آخر، فهذا من أكبر أسباب الاختلاف والتنازع. قال: إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. إذا فصل فيها الخطاب، بين ماذا يراد من هذا اللفظ، ظهر الخطأ من الصواب. يقول رحمه الله تعالى، لعل نختم بهذا: وإذا قلت نعم.
قال رحمه الله: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكلام، بصفات الكمال المقدس الثابت، الثابتة التي لا تقبل انفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود وذات قدرة أو ذات عز أو ذات علم أو ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا تصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.
أحسنت. نعم، يقول مثلا إذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعوذ بغير الله، عذت بصفة من صفات الله عز وجل ولم أعوذ بغير الله. قال: وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، والذات الأصل فيها أنها أيضا لا تدخل عليها التعريف لأنها حرف ذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، ذات الشيء، فيقال ذات أنواط مثلا، ذات النطاقين، ذات السلاسل، ذو السلطان، وهكذا، لا تأتي إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، حينما نقول ذات الولد يعني صاحبة الولد، ذات الحلي أي صاحبة هذه الحلي المتوشحة بهذه الحلي. فإذا كان ذات لا بد من أن تضاف إلى الصفة، فكيف يقال إنها هي عين الصفة؟ إنها هي عين الصفة، وهذه من المعاني في الدليل على أن ذات غير الصفة، غير الصفة على معنى من هذه المعاني. قال: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. طبعا ذات هي الأصل فيها أنها تأنيث ذو، ويجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى لما ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن خبيب رضي الله تعالى عنه لما أسره المشركون وخرجوا به من تحريم، يعني من حرصهم وورعهم، لم يقتلوه داخل الحرم وإنما أخرجوه خارج الحل لقتله ليقتلوه، فقال حينما أرادوا قتله الأبيات المشهورة والخبر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وهنا مضافة، ذات مضافة إلى الإله، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه في الواقع، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، الذهن قد يفرض المستحيل المحال. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة من صفات الله عز وجل، وهذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل والاستعاذة بها، وهذا جائز، لأن الاستعاذة بالصفات هي استعاذة في الحقيقة بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. قال: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. ومن هذا الحديث استنبط العلماء الرد على القائلين بأن كلام الله مخلوق وهم المعتزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعوذ بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله التي هي من صفاته سبحانه وتعالى، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. قال: وقال: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. قال: وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذه كلها استعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، أي بذاته عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، الحديث المشهور، وهو من أدعية الصباح والمساء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في ديني، اللهم عافني، إلى آخره. قال: وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بك بعظمتك أن نغتال من تحتنا، فاستعاذ بعظمة الله سبحانه وتعالى أي بالله عز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذه نختم الحديث فيها بأن بالفرق، ما هو الفرق بين الاسم والصفة، ما هو الفرق بين الأسماء وبين الصفات. الاسم يدل على الذات ويدل على ما قام بها من صفة. الاسم يدل على أمرين، يدل على الذات المسمى ويدل على ما قام بها من صفة، من صفة. نعم. والصفة لا تدل إلا على المعنى فقط، لا تدل إلا على المعنى القائم بالذات ما يميزها عن غيرها من معاني ذاتية كالعلم والقدرة، أو فعلية كالخلق والرزق وغير ذلك من الأمور. الأمر الثاني من الفروق: الأسماء يشتق منها صفات ولا عكس. أسماء الله يشتق لله سبحانه وتعالى منها صفات، فما من اسم إلا وهو مشتق. وقد مر معنا أن من ضوابط الأسماء الحسنى أنها مشتقة وليست جامدة، وإذا كانت جامدة فهي ليست من أسماء الله الحسنى. لكن لا يشتق من صفات الله عز وجل لله أسماء، لا يشتق لله من صفاته أسماء. الأمر الثالث: الأسماء لا تشتق من أفعاله تعالى بعكس الصفات، فالصفات تشتق من أفعاله سبحانه وتعالى، فيشتق لله عز وجل من أفعاله صفات له سبحانه وتعالى، ولا يشتق له منها أسماء. الأسماء والصفات تشترك في أمرين وتختلف في أمرين: تشترك في الاستعادة بهما والحلف بهما، فيجوز أن يحلف الإنسان باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته عز وجل، فيقول: أقسم بآيات الله، وهي من صفاته عز وجل، أقسم بوجه الله عز وجل. فالقسم يشترك فيه الاسم والصفة، كما تقول أقسم بالله أو أقسم بعزة الله، يشتركان في الحلف، ويشتركان في ماذا؟ في الاستعاذة بهما، فتقول أعوذ بالله وتقول أعوذ بوجه الله، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزتك ونحوها، فيجتمعان في الاستعاذة وفي الحلف. يختلفان في ماذا؟ يختلفان في التعبيد، فيعبد للاسم ولا يعبد للصفة، بمعنى يقال عبد الرحمن ولا يقال عبد الرحمة، فالصفات لا يعبد لها، إنما يعبد للأسماء عبد الله وعبد الرحمن وهكذا، ولا يعبد للصفات. والأمر الثاني: الدعاء. فالدعاء إنما تدعى الأسماء لأنها دالة على ذات الله عز وجل، فيقال يا الله، يا حي، يا قيوم، يا الجلال والإكرام وهكذا، ولا تدعى الصفة، ولا تدعى الصفة، فلا يقال يا رحمة الله، ولا يقال يا وجه الله، ولا يقال يا عزة الله على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء. وإنما هناك فرق بين الدعاء بها وبين دعائها، الممنوع دعاؤها، أما الدعاء بها فهو من التوسل بها الجائز، وهو من المشترك بين الأسماء والصفات، وهو من المشترك بين الأسماء والصفات. وبهذا نكتفي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح ذات يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أذكر في أن الأسبوع القادم سيكون هناك محاضرة في هذا الوقت، فنضطر إلى إيقاف الدرس، وكذلك الأسبوع الذي يليه في الإجازة، على أمل أن نعود إن شاء الله بعد الإجازة في أول ثلاثاء بعد الإجازة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.